بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وسبق الكلام عن قوله تبارك وتعالى في آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وسبق بيان فضيلة هذا الدعاء، وأنه من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وذلك أنه جامع لخيري الدنيا والآخرة، فعلى المسلم أن يكثر من هذا الدعاء، فهو من جوامع الدعاء، وهو الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والحسنة هنا شاملة لكل ما فيه خير له في دينه ودنياه، وكذلك في الآخرة حسنة، بأن الله عز وجل يدخله الجنة ويصرف عنه عذاب النار ويصرف عنه كل ما سيأتي من ويخفف عنه كل ما أمامه من أهوال يوم القيامة. ومن ذلك أن الله عز وجل لا يدخله النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خص في الطواف ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود بأن يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمؤمن عليه أن يحرص على تكرار هذا الدعاء في سجوده وفي دعائه المطلق، وفي كل ما أراد أن يدعو عليه أن يحرص على مثل هذا الدعاء الذي فيه خيري الدنيا والآخرة. والآن نأتي إلى ما سنتكلم عنه في هذا اليوم، فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر الله. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد. فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين. ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخير أفضل لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله لمن اتقى أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج. فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك.
إذن يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بأن هذه الآيات فيها أمر من الله تبارك وتعالى بذكره في الأيام المعدودات، والمقصود بالأيام المعدودات هي أيام التشريق، ويدخل في ذلك يوم العيد، ولكن المقصود بالعدد يومين هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فله ذلك، بل هذا هو الأفضل كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولأن أيضا هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثابت عنه في حجة الوداع أنه تأخر إلى اليوم الثالث عشر، ولما زالت الشمس رمى الجمار ثم دفع إلى البيت. فالتأخير أفضل لأنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عبادة، وهو يجلس يوما كاملا في ذكر الله عز وجل، ويقوم أيضا برمي الجمار مع ذكر الله تبارك وتعالى. ورمي الجمار إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالمقصود برمي الجمار هو إقامة ذكر الله، ولذلك يشرع له أن يكبر الله عز وجل مع كل حصاة يرميها. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآيات واذكروا الله، هذا دليل على فضل ذكر الله عز وجل، بل إن الشرائع إنما شرعها الله عز وجل لإقامة ذكره تبارك وتعالى، كما قال عز وجل لموسى وأقم الصلاة لذكري. والحج والعمرة إنما شرعا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فالمؤمن عليه أن يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل في تلك الأيام، وأن يجتنب ما يفعله كثير من الناس في حجهم من القيل والقال والدخول فيما لا يعنيهم، بل الذي يعنيهم في تلك الأيام هو إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. فالمسلم عليه يحرص كل الحرص على أن يكون ذلك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيحرص الإنسان على أن يتجنب جميع المحرمات. وهنا قال لمن اتقى، يعني أن الذي يتقدم بعد اليوم الثاني عشر، فإذا زالت الشمس رمى الجمار ودفع وطاف طواف الوداع ثم غادر مكة، أو الذي تأخر إلى اليوم الثالث عشر، فلا إثم عليه ما دام متقيا لله عز وجل. التقديم والتأخير إنما هو فضيلة، لكن الذي يتق الله عز وجل فإن الله عز وجل قد نفى عنه الإثم، قال لا إثم عليه، بمعنى أنه يرجع كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه، لا ذنب عليه. ولهذا قال فلا إثم عليه لمن اتقى. لما بين قيمة التقوى وأنها بمصاحبتها يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، فإن الله عز وجل أمر بها بعد ذلك فقال واتقوا الله، واتقوا الله أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقوله واعلموا هنا تتضمن معنى انتبهوا، انتبهوا أنكم إليه تحشرون. وذكر سبحانه وتعالى الحشر هنا لأن الناس في حجهم في الحشر الأصغر، وذلك أنهم يأتون من كل فج عميق، يأتون من أقطار الأرض لمكان واحد، ويقومون في مقام واحد وفي مكان واحد. فالذي حشرهم سبحانه وتعالى وجمعهم في تلك الأيام من أصقاع الأرض ومن جميع قاراتها، في من طريق البر والبحر والجو رجالا وركبانا، وأتوا إلى مكان واحد، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحشر الخلق جميعا يوم القيامة. أيضا كذلك من المشابهة بين الحج ويوم الحشر أن الناس على لباس واحد، وأنه لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم وعربيهم وأعجميهم وأحمرهم وأسودهم، كلهم على حد سواء، وكلهم يجب عليهم أن يقفوا في صعيد واحد، يجب عليهم أن يقفوا في عرفات، فمن لم يقف في عرفات فإنه لم يتم حجه، ويقضي ذلك عمرة، ويقضي ذلك عمرة، وذلك أنه لا بد من الوقوف بعرفة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذن هذا تشبيه وتذكير بالحشر الأكبر يوم القيامة، حينما يحشر الناس جميعا على عرصات يوم القيامة. فالذي يتأمل ويتدبر يدرك أن هذا الحشر من جنس ذلك الحشر، وإن كان هذا حشر أصغر وليس للناس جميعا، وإنما هو لفئام منهم من جميع أقطار الأرض. والمكان من المعلوم بأنه لا يستوعب المسلمين جميعا، وإنما يأتي هذا ذلك المكان الناس من أقطار الأرض. نعم.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة، الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم ضاق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأنه يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. فلهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدته فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، والله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإذا قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، ولبئس المهاد، أي المستقر والمسكن، عذابا دائما وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم.
إذن يشير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى ما ذكره الله عز وجل من صفات بعض الناس، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي أن هذا القول يخرج مخرج النصح ويخرج مخرج الحذق في الكلام وترتيب الكلام وتنميقه وإظهاره مظهر الحق وما سواه باطل، فهذا الجنس من الناس يعجبك كلامه وتعجب من كلامه وتستحسن مقصده والحقيقة تخالف ذلك، ويشهد الله أيضا على ما في قلبه، يقول بأن هذا هو الذي في قلبي، والله يشهد أنني صادق، والله يشهد أنني محق، سواء كان ذلك في الكلام العام أو كان ذلك أمام القاضي، فيشهد الله عز وجل على أنه يقول الحق ويريد النصح. قال الله تبارك وتعالى: وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام، أي وهو أشد الناس خصومة بالباطل، وهو أشد الناس خصومة في الباطل. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، إن من أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، وهو شديد الخصومة ويجادل بالباطل، وهو مأخوذ من لدي الوادي اللذان يجري الوادي بينهما وهما يردان الماء إلى وسطه، فهو شديد الخصومة في حقيقته، ولكنه يأتي بالكلام المعسول ويأتي بالكلام الذي يظهر أن قوله هو الحق، ولكن حقيقته أنه أشد الناس مجادلة في الباطل وأشد الناس مدافعة للحق، سواء كان هذا في القضايا العامة للإسلام أو كان ذلك في قضايا جزئية أو كان ذلك في خصومة أمام القاضي والحاكم ونحو ذلك، ليحق باطلا ويبطل حقا. الله عز وجل يقول عن حقيقته وهو ألد الخصام، وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذا يدل على أن الأقوال لا تزكي أصحابها، فلا بد من البرهان ولا بد من الدليل على صدق تلك الأقوال أو دفع تلك الأقوال، وأما الكلام فمن الناس من يزكي نفسه ويظهر كلامه أنه يريد الحق وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، وهو في الحقيقة إنما أراد انتقاص الإسلام أو ذم السنة أو احتقار الصحابة أو غير ذلك مما يكون في هذه الحياة منذ العهد الأول وإلى الآن، ولكن هؤلاء يتلونون وعلى حسب المواقف. وإذا كان هذا العصر هو عصر الإعلام المفتوح من جميع أقطار الأرض، فإن المؤمن يكون كيسا فطنا، فلا يقبل الأقوال من أي أحد يقولها، بل قد يكون الذي أمامك قد يكون طفلا، وربما كان يهوديا وربما كان نصرانيا، وهو يتكلم في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فالمسلم لا يقبل القول من أي أحد، وإنما يتثبت ويتبين من القائل وأنه أراد الحق وأنه أراد الحق. فالمؤمن كيس فطن، لا يغتر بالأقوال المصطنعة والأقوال المصفصفة والأقوال المنمقة التي تظهر الحق باطلا والباطل حقا. يكون الإنسان المسلم على أمر ثابت وعنده من الأدلة من الكتاب والسنة ما يدل على صدق هذا القائل أو كذبه، على الأقل في الجملة، وإن كان لا يلزم أن يكون عارفا بتفاصيل ما في الكتاب والسنة، ولكن عنده أصول يبني عليها هذا الكلام الذي يتكلم به الناس. ثم يقول سبحانه وتعالى عن هذا الشخص: وإذا تولى، إما أنه تولى بمعنى أنه أعرض عنك وذهب عنك فعل هذا الفعل، وإما يكون إذا تولى أي أنه إذا تمكن وصار له الكلمة وصارت له السطوة وصارت له القوة وصارت له الدولة فعل هذا الفعل، فعل هذا الفعل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بالمعاصي والسيئات، ومن أعظم ذلك أنه يهلك الحرث والنسل، أنه يهلك الحرث يهلك الزروع والمحصولات والنسل من الإنسان والحيوان، من الإنسان والحيوان. فالمؤمن عليه يتجنب صفة هؤلاء، لأنهم أحيانا كما سلف يقولون كلاما منمقا حتى يتمكنوا، فإذا تمكنوا أظهروا ما عندهم من الحقد على الأمة الإسلامية والأمة السنية، فيظهرون لهم الكيد ويتلفون محصولاتهم ويتلفون حيواناتهم بل يتلفون أنفسهم، وهذا أمر مشاهد أن فئام من الناس يظهرون أنهم يريدون أن يتولوا أمر الأمة وأنهم يريدون أن يطبقوا شرع الله عز وجل، فإذا مكن الله لهم ابتلاء وامتحانا وقضاء وقدرا أظهروا حقيقة ما عندهم وكراهيتهم لأهل السنة وساموهم سوء العذاب. إذن إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله يخبر عن نفسه أنه لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب الفساد فإنه أيضا سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين سبحانه وتعالى. فعلينا أيضا ألا نحب هؤلاء وعلينا أن نكرههم، ومن ذلك أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال من أعظم الإثم أن يقول الرجل لصاحبه اتق الله فيقول عليك نفسك مثلك ينصحني، يقول الرجل لصاحبه اتق الله فيقول له عليك نفسك مثلك ينصحني، أو كما قال رضي الله عنه المؤمن عليه إذا قيل له اتق الله أن يستشعر معنى هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة، وأن الآمر سواء كان صالحا أو فاسدا، سواء كان صالحا أو عاصيا، فإنه إذا أمر بتقوى الله عز وجل فعلينا أن نعظم تقوى الله تبارك وتعالى، فنمتثل أوامره جل وعلا ونجتنب نواهيه، نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه سواء كان مع أنفسنا أو كان مع أعدائنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فالمؤمن يتق الله عز وجل في المسجد وفي السوق وفي البيت وفي المعاملة وفي البيع والشراء وفي الكلام وفي وسائل الإعلام وفي الأخذ والعطاء وفي غير ذلك من أحواله التي تمر به، يتق الله تبارك وتعالى في جميع أحواله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حينما قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فالمؤمن عليه أن يتق الله تبارك وتعالى. أما هذا الصنف من الناس إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، اعتز بما عنده من مكانة ومنزلة وقوة، وأخذته العزة بالذنوب التي هو عليها والآثام التي ارتكبها، فيستمر في طغيانه وفي تكبره على عبادة الله وعلى عباد الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، أي ولا بئس المهاد هي، فهي مهاد يمهد بها، فهي تأتيه كما أن المهاد يأتي الطفل من كل مكان، فكذلك أيضا النار تكون لمثل هذا الشخص أنها مهاد له فتأتيه من كل مكان والعياذ بالله. نعم.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفير الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم.
إذن ذكر سبحانه وتعالى هنا الصنف الثاني من الناس الذين يقابلون الصنف الأول، وهؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في الجهاد الشرعي المضبوط بالضوابط الشرعية وتحت راية إمامهم إمام المسلمين، أو كان ذلك في جميع أحوالهم، بمعنى أنهم صارت حياتهم كلها لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن كانت هذه حاله فإنه قد شرى نفسه، أي باع نفسه طلبا لمرضات الله عز وجل، فصار ليله ونهاره وصيفه وشتاؤه وكل أحواله طلبا لابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى سيجزيه على ذلك الجزاء الأوفى، وأنه سيقبل سبحانه وتعالى هذا البيع، وأنه سيشتري نفسه من هذا الشخص. والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى، فهو رؤوف جل وعلا، وهو رحيم بهم، والرأفة أشد درجات الرحمة، فهو يرأف بهم ويرحمهم الرحمة العظيمة منه سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يقبل على ربه تبارك وتعالى، وأن يجعل هذه النفس ويجعل هذه الأعمال كلها لله تبارك وتعالى، يجعلها لله عز وجل، حتى أنه تنقلب عاداته إلى عبادات، تنقلب عاداته إلى عبادات. فالعادات التي يشترك فيها الناس جميعا من مؤمنهم وكافرهم تكون للمؤمن عبادات، فهو يحتسب حتى طعامه وشرابه أنه يتقوى بذلك على العبادة، ويحتسب أيضا نومه بأنه إنما ينام لكي يستيقظ إلى الصلوات المفروضة، وكي ينشط على طاعة الله عز وجل، حتى إذا ما تسلى بالحديث فإنه يقصد من ذلك دفع الملل عن نفسه حتى يأتي إلى العبادة بإقبال شديد. فإذا يحتسب كل شيء في حياته لله تبارك وتعالى، وهذا كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولكن لا يوفق لهذا إلا من وفقه الله عز وجل. ولهذا تجد أن من أسهل الأعمال وأيسر الأعمال ذكر الله عز وجل، فالإنسان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومع ذلك تجد أنه لا يوفق لهذه العبادة إلا القليل من الناس الذين يستمرون في ذكر الله عز وجل. فالمسألة هي مسألة توفيق من الله تبارك وتعالى، وعلى المؤمن أن يسدد ويقارب، المؤمن عليه أن يسدد ويقارب ويحرص على أن يستغل ما يستطيع من أوقاته لله تبارك وتعالى، وأن يقصد من ذلك التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال التي يستعين بها على طاعة الله عز وجل، ويستغل أوقات فراغه بذكر الله تبارك وتعالى. وإن كان ذكر الله عز وجل عام وشامل لكل ما يكون فيه ذكر الله عز وجل، ومن ذلك التسبيح والتهليل والتحميد، ومن ذلك تلاوة القرآن، ومن ذلك حضور حلقات الذكر، ومن ذلك تدارس الحلال والحرام الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، فهذا كله يدخل في عموم ذكر الله تبارك وتعالى. نعم.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإنه العزيز القاهر الحكيم، إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجنى.
إذن في هذه الآية يأمر الله عز وجل عباده أن يدخلوا في الإسلام كله من أوله إلى آخره، ولا يجعل المسلم نفسه حكما على شرع الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، بل عليه كما أنه يقول عن نفسه أنه مسلم، ومعنى ذلك أنه مستسلم لأوامر الله عز وجل، وأنه منقاد لها جميعها من ما ترضاه نفسه، أو ربما أن نفسه لا ترضاه، عليه يكون مستسلما ومنقادا لأوامر الله عز وجل، ويقول سمعنا وأطعنا، ولا يقول سمعنا وعصينا، فيأخذ هذا الإسلام كاملا من أوله إلى آخره. وإن كان الإسلام أو الأوامر فيه تختلف، فهناك أركان الإسلام وهناك الواجبات وهناك المندوبات، لكن نقول أنه في الأصل على وجه العموم المسلم عليه أن يكون مستسلما، فحيثما وجد الله عز وجل يأمره بخير أو النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأمر، فعليه أن يفعل ذلك الأمر. وإذا وجد الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ينهيانه عن أمر، فعليه يترك ذلك الأمر، ويعلم بأن الخير في تركه، وأن الأمر الخير في ترك هذا الذي نهي عنه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام جميعا، إما أن المقصود جميعا أي كلكم، أو جميعا أي جميع ما في هذا الإسلام، لا تتركوا منه شيئا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا تحذير من العدو الأكبر، العدو الذي أقسم بالله عز وجل أن يغوينا جميعا، علينا أن نحذر منه، علينا أن نحذر منه، فإنه قد أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي هذا الجنس، جنس بني آدم، أن يغويهم جميعا، وقد أعطاه الله عز وجل ذلك، ولم يستثني إلا عباد الله المخلصين، فعلينا أن نكون منهم، وعلينا أن نجتنب خطوات الشيطان وطرق الشيطان. والله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات، وهذا دليل على أن الشيطان يأتي الإنسان خطوة خطوة، لا يأتيه دفعة واحدة إلى أن يأمره بارتكاب المحرمات العظام، ولكنه يتسلسل معه ويأتي معه خطوة خطوة حتى يفعل ما يريد. من ذلك ما ذكره المفسرون عن ابن عباس وابن مسعود في قوله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وأن الشيطان أراد أن يغوي عابدا من عباد بني إسرائيل فلم يستطع أن يصرفه عن العبادة في صومعته، فأتى إلى امرأة وتلبس بها ثم أخبر أهلها بأن هذا الأمر لا يستطيع أن يزيله إلا ذلك العابد، فجعلوا تلك المرأة عند ذلك العابد، وكان لا يأتيها إلا من بعيد ويضع عندها الطعام ثم شيئا فشيئا حتى حسنها له الشيطان، ثم نظر إليها ثم وقع عليها، ثم لما حملت وخشي أن يكتشف أمره جاءه الشيطان وقال لا تستطيع أن تتخلص من هذا الأمر إلا إذا قتلتها ودفنت هذه الجريمة، ففعل ذلك، ثم جاء الشيطان إلى أخوتها وأخبرهم بأن ذلك العابد هو الذي قتلها، فلما جيء به وأقر بذلك وجيء به ليقتل قال له الشيطان لو سجدت لي سجدة لأنقذتك مما أنت فيه ثم تعود إلى عبادة الله عز وجل، فلما سجد للشيطان قال الشيطان هذا الذي أريد منك من أول الأمر، وذلك قوله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما الشيطان وذلك العابد أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فالشيطان يأتي الإنسان بخطوات خطوة خطوة، لا يأتي الإنسان المؤمن إلى أن يقول له افعل فاحشة الزنا، وإنما يأتي له بأن ينظر إلى صور النساء في وسائل الإعلام مثلا، ثم يستمتع بالنظر إليهن، ثم بالتلذذ بأصواتهن، ثم ترق هذه الجريمة عنده ويتساهل في ذلك. كذلك يحسن الشيطان له الخلوة بالأجنبية، فإذا خلا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ثم بعد ذلك يحسن له الوقوع في هذه الجريمة. فالشيطان عنده خطوات يأتي بها الإنسان، فالمؤمن عليه أن يكون حذرا من خطوات الشيطان، حذرا من خطوات الشيطان. ومن المعلوم أيضا ما قرره ابن القيم وغيره في خطوات الشيطان وطرق الشيطان أنه يأتي إلى الناس ابتداء بالكفر والشرك، فإذا لم يستطع فإنه يأتي لهم بالبدع التي يحدثونها في دين الله عز وجل، فإن لم يستطع فإنه يأتي لهم بالكبائر، فإن لم يستطع فإنه يأتي لهم بالصغائر وأنهم ينشغلون بها، ثم بعد ذلك يشغلهم بالمفضول عن الفاضل، فإذا لم يستطع فإنه يشغلهم بالمباحات عن الفرائض والمستحبات، ثم قد يشغلهم بالأمر الفاضل والأمر المستحب عن الأمر الواجب، عن الأمر الواجب والأمر المفروض. الإنسان عليه يكون حذرا من الشيطان، والشيطان له خبرة طويلة في هذا الأمر، وهو يشم نفس الإنسان، فإذا رأى هذه النفس مقبلة على المعاصي فإنه يحسن لها المعاصي ويرغبها في تلك المعاصي، وإذا رأى هذه النفس عفيفة عن المعاصي فإنه يجعلها تبالغ في الطاعات وتغلو في الطاعات حتى يتجاوز الإنسان الحد في ذلك، ولا يبالي الشيطان بأي الطريقين سلك بالإنسان، المهم بأن يصرفه عن صراط الله المستقيم، إما إلى الانحراف والانحلال عن الإسلام أو الغلو والمبالغة في هذا الدين حتى يخرج عن الاعتدال ويخرج عن الوسطية التي جعل الله هذه الأمة عليها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم أمة وسط، أمة خيار، أمة عدول، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، والشيطان يحرص على يصرفهم عن هذا السبيل. كذلك أيضا أعوان الشيطان من شياطين الإنس والجن، فإنهم كذلك يحاولون صرف الإنسان عن دين الله عز وجل. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالإنسان عليه ألا يغتر بتزيين أهل الباطل لباطلهم، بل يكون على حذر منهم، ويعلم بأن شياطين الإنس أحيانا يكونون أشد عليه من شياطين الجن، لأن شياطين الجن إذا استعاذ بالله عز وجل منهم فإن الله عز وجل يعيذه، وأما شيطان الإنس فإنه قد يكون هو من أقربائك أو من جيرانك أو من الملاصقين لك في العمل أو في السوق أو في البيت أو غير ذلك، فالإنسان عليه أن يكون على حذر من خطوات جميع الشياطين، والشيطان الأكبر هو العدو الأكبر لنا، فإن عداوته لنا بينة ظاهرة. فإن زللتم وقدر الله عز وجل عليكم الخطأ، لأن بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يتوب من هذه الزلة، لأن الله تبارك وتعالى قد قدر أنه لا يمكن أن يكون الكمال إلا لأنبيائه وأصفيائه، وأما المؤمن فإنه قد تصدر منه الزلة ويصدر منه الخطأ ويصدر منه الذنب، فالعلاج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلا فليعلم بأن الله عز وجل قد توعده بهذا الوعيد. فالله عز وجل يقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا، أي انتبهوا إلى عزة الله عز وجل وحكمته الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن ذلك أنكم عرضتم أنفسكم لعقوبته تبارك وتعالى، فكونوا على حذر منه تبارك وتعالى. نعم.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب، يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الإفساد في الأرض، المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله، إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي، وأما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته ففرق بين ما أثبته وما أثبته وما نفيته، ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها، فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه قال لك النفاة، ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.
إذن في هذه الآية يقرر الشيخ رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، والرد على المخالفين من جميع طبقاتهم سواء قربوا لمذهب أهل السنة أو بعدوا عنه، وذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ويعتقدون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما أثبته الله لنفسه يجب علينا أن نثبته له، لأنه ليس هناك أعلم من الله عز وجل حينما أخبر عن نفسه، وليس هناك من الخلق من هو أعلم بالله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة لله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تعطل هذه الصفات، ولا يجوز أن تصرف عن ظاهرها، وكذلك أيضا لا يجوز أن تشبه بصفات المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فيثبت ما أثبته له، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينفى ما نفاه جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها عند جميع المناقشة مع المخالفين، فإن مذهب أهل السنة والجماعة هذا هو الذي سار عليه أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قبلوا هذه الأخبار عن الله عز وجل، ثم أيضا التابعون لهم بإحسان، ثم الأئمة الذين هم أئمة أهل السنة والجماعة، وساروا على ذلك إلى هذا الوقت وإلى هذا العصر وإلى آخر الزمان. سيكون هناك من يقوم بهذا الحق ويتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة ويبينه لكي تقوم الحجة على الناس ويظهر هذا الأمر ويبين. وهذا من المعلوم بأن أهل البدع من الغلاة ومن دونهم لا شك أنهم يلمزون مذهب أهل السنة ويصفونهم أحيانا بالحشوية أو بالمشبهة أو بالمجسمة أو غير ذلك من أجل تنفير الناس عن مذهبهم. فهذه الأقوال محشوة فيها كتب أهل البدع، فعلى المسلم أن يأخذ معتقده من كلام أهل السنة والجماعة الذين وثق أهل العلم بأقوالهم وهم صاروا أئمة يقتدى بهم من بداية عصر التاليف ومن عهد الإمام أحمد وعهد الإمام البخاري، ثم من جاء بعدهم بعد ذلك وقرروا معتقد أهل السنة ووضحوه وبينوه ودافعوا عنه ونظروا له، حتى مجيء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه من بعده كابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، ثم إلى هذا العصر وظهور مذهب السنة في كثير من الأقطار ورجوع كثير من الناس إلى معتقد أهل السنة والجماعة. والشيخ رحمه الله إنما ذكر ذلك عند قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال وأفسدوا في الأرض إلا أن يأتي يوم القيامة حينما يأتي الله تبارك وتعالى ويجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، وهؤلاء الغمام والملائكة تنزل بين يدي الله تبارك وتعالى حينما يأتي الفصل والقضاء بين عباده. ولهذا قال سبحانه: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ففي ذلك الموقف العظيم يقضي سبحانه وتعالى بين عباده ويحكم سبحانه وتعالى بين عباده، ويكون الناس على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالذي يريد سعادته عليه أن يتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة في كل أحوالهم، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو كان ذلك في الأعمال وأركان الإسلام والواجبات، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وإلى هنا ننتهي من درس هذا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتمسك بمعتقد أهل السنة والجماعة، ويمن علينا سبحانه وتعالى بأن يصرف عنا خطوات الشيطان، ويصرف عنا شر شياطين الإنس والجن، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى التمسك بهذا الدين ظاهرا وباطنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.